بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا توقفنا بالأمس عند قوله، عند قول الناظم من لامية، نعم، وجميع آيات الصفات أمرها، وجميع آيات الصفات، آيات الصفات، آيات الصفات تقال لما جاء في كتاب الله عز وجل من الآيات التي فيها ذكر صفات الرحمن، فيها ذكر صفات الرحمن، فيها ذكر الأوصاف اللائقة بالله عز وجل، صفات الكمال التي وصف بها نفسه. إذن قلنا آيات الصفات تقال لهذا النوع، آيات في القرآن الكريم، كأن آيات قالها آيات الأحكام، تمرد أحكام الطهارة، أحكام الصوم، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، إلى آخر ذلك الأحكام. وكأن أحكام كذلك فيها بيان أحكام المعاد يوم القيامة، وفيها آيات تتعلق بالقصص، قصص الأنبياء والرسل عليهم السلام والأمم الغابرة، وفيها آيات تتعلق بصفات الله، بصفات الله تبارك وتعالى. كل آية تتبقى الأحكام، الأحكام وأحكام القصص وكل شيء، ناس أعطاها العافية، بمعنى يعني فهموها كما يدل عليه ظاهرة. إلا آية الصفات قالوا لا، لا تفهم على ظاهرة، وإنما لا بد لها من أن نؤولها. وما معنى التأويل؟ التأويل على كل حال معلش كلمة علمية، نوضح معناها كما هو عند أهل العلم. الألفاظ في العربية بعضها نص في معناه، أي يدل على معناه دلالة نصية لا نزاع في المعنى، معنى واحد فقط تدل عليه، كدلالة خمسة مثلا على هذا العدد، ودلالة الاثنين، اسم الاثنين على هذا اليوم، ودلالة صلاة الصبح على الصلاة التي صليناها قبل قليل. لكن كان بعض الألفاظ اللي تدل على معنيين، اللفظ ظاهر في أحدهما ومرجوح في الآخر. يجي المؤول اللي في الواجب أنه يحمل الألفاظ على الظواهر، هو يحملها على المعاني المرجوحة، هذا هو اللي يقول التأويل، هذا اللي يسمونه العلماء التأويل. المهم احنا الذي نستفيده اللي بغى فقط يفهم هذا معنى بسيط لكلمة التأويل، قال أن يفهم اللفظ بما لا يدل عليه ظاهرا، هي اللفظ ولا يفهم منه ذلك الظاهر، يؤوله معنى يخرجه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، هذا هو اللي يسمى التأويل. على أن التأويل، هناك التأويل الصحيح، كاين التأويل الصحيح، وكاين التأويل الفاسد، وكاين حتى التأويل العبث، كاين التأويل اللي صاحبه العياذ بالله يكفر. شوف مثال الروافض، الروافض قالوا في قوله تبارك وتعالى مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ذو البقرة عائشة، رجبت الطاغوت قالوا أبو بكر وعمر، أخذ ذلك من تفاسير اسمه التفاسير الباطني، هذا نوع من التفاسير اسمه التفسير الباطني، الباطن نعم، التفسير لا يدل عليه عربية ولا يدل على أي شيء، إنما هو فهم يفهمه أحد الناس الفاسدين في معتقده. لكن هذا التأويل الذي نتكلم عليه هو تأويل أولى أن يسمى تحريف، تحريف، وهو عمل سبقت إليه اليهود. اليهود حرفوا أكبر المحرفين في اتباع الرسل هم اليهود. الله عز وجل قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة حطة، بمعنى يحط الله عز وجل عنكم سيئاتكم. هم قالوا حنطة زاد النون، وإلى آخر ذلك من التأويلات والتحريفات التي هل أمة كذلك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا النسل كان قبلكم. وجد فيها أيضا من يحرف، يعني يحرف كلام الله عز وجل، وإيش لا يحرف أي آية، يحرف خصوص آيات صفات. إذن ولذلك أيها الإخوة، المسلك الصحيح في آيات الصفات هو ما سلكه أهل السنة، يمرونها، وليس بعد يمرونها يقرؤون ألفاظها فقط كما توهم بعض، لا، وجميع آيات الصفات أمرها بمعنى لا أتأولها، أفهم إنها ما دلت عليه بظواهرها. هذا معنى الإمرار، هذا هو معنى الإمرار. وجميع آيات الصفات، قلنا إذا الآيات صفات، آيات ماذا؟ الآيات التي في وصف الله تبارك وتعالى. الله عز وجل وصف نفسه في آيات، ووصفه كذلك رسوله بصفات تدل على كماله تبارك وتعالى. وبقدر ما اطلع على الإنسان، بقدر ما عرف ربه معرفة حقيقية، ويكون هذا هو اللي عظم ربه أكثر من غيره. الإنسان اللي ما يعرف صفة الله عز وجل كيف يعرف الله؟ بس يعرف الرب سبحانه وتعالى. ذلك الصفات قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء؟ لأنهم أعرف الناس بصفات الله عز وجل الموجبة للخشية، يعرفوا بها العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك إنسان راه يمر في القرآن الكريم بآيات فيها كما ذكرنا آيات القصص، آيات يعني المعاد، آيات في التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وكذلك في آيات في صفات الرب سبحانه وتعالى، صفات الله تبارك وتعالى. ماذا يفعل؟ مش يقول يعني أولها، ولا ربما إذا فهمت منها معناها قد يعني دخلني شيء من التشبيه. فنعطينا كيف الإنسان يطهر قلبه مما يشعر به من التشبيه. أنا أعطنا بالأمس خطة نظن كلكم سمعها، كيفاش الإنسان يتخلص مما يسبق ربما إلى قلبه من التشبيه. وإن شاء الله أنا على حسب اللي يظهر لي أن أكثركم الحمد لله لم يتلوث بهذه الأفكار اللي تسبق الإنسان مما يتعلق بصفات الله عز وجل. الصفة هذه نحيها نحيها، هذه كذا يتكلموا لي فيها. الإنسان هو يتكلم على صفات الله عز وجل يستشعر بأنه إنما يتكلم على الخالق تبارك وتعالى العظيم، الرب ذو العرش المجيد، ما في يتكلم على صفات المخلوقات. كي يكون يتكلم على المخلوقات ممكن يطلق الخيال روحه كما يبغى. إذا قالك مثلا نشتوه الإنسان طول 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 طول، قوله قد هذا العمود عادي تقول هذا. بيجي واحد إنسان نشتوه الإنسان طويل 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 طويل، يقوله قد هذا العمود، يقول أكثر منه، ولا يقول منه شوية. عليش المخلوقات عالي جدا، بغي تفهم المخلوقات. بيجي واحد الإنسان نشتوه البنادم كذا صفته كذا وتشبه، يقوله كيف هذه كيف هذه كيف ذيك. لكن وأنت تتكلم على صفات الله تبارك وتعالى ما يجوز لك تبقى تضربها الأمثلة، ولا تستشعر في قلبك أنك راك تجول في صفات المخلوقات. لا، هذه صفة الخالق تبارك وتعالى. ومعليش نعاول نذكركم ببعض الأمثلة اللي ذكرناها بالأمس، أمثلة ذكرناها بالأمس. ها قلنا مثال الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. السماء الدنيا معنى هذا السماء اللي فوقنا مباشرة، وينزل تبارك وتعالى من فوق العرش. وبين السماء والسماء، بين السماء والسماء مسيرة 500 عام بين السماء والسماء. وفي بعض الأحاديث فيها نظر أن كثف السماء الواحدة كذلك 500 عام. لكن شرع الأحاديث الصحيحة أنه بين السماء والسماء 500 عام، معناها بين السماء الدنيا والسماء اللي فوقها 500 أو بين السماء اللي فوقها 500 وهكذا، وعرش الله عز وجل على الماء، وتحت العرش الكرسي، والكرسي كذلك بالنسبة للسماوات أو السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة، حلقة حلقة ملقاة في فلات من الأرض. الكرسي السماوات هذه اللي نشوفها قاع طويلة، وين ما مشى الإنسان يقل السماء فوق، وين ما مشى بالأرض يقل فوق السماء. هذه السماء اللي نشوفها متسعة وكبيرة قدها هي بالنسبة للكرسي إلا كحلقة دائرية، لكن الإنسان يرميها في فلات، معناها في في صحراء كبيرة يربي فيها حلقة، لكن السماوات بالنسبة للكرسي، والعرش أكبر من الكرسي، وربنا عز وجل فوق العرش ينزل كل اليوم إلى السماء الدنيا، ينزل بلا درج بلا سلم من غير احتياج، وهو تبارك وتعالى مستوٍ على العرش، وهو غير محتاج إلى العرش. أنا الآن مستوي على الكرسي، على الكرسي كله لك شوية الحركة، يعني ربما ينتفض ما تعرف هذا مش ربما ينكسر ولا يطيح ولا كذا، أنا محتاج إلى الكرسي هذا، محتاج ليه بمعنى يعني أو مخلوق فوق مخلوق، مخلوق فوق مخلوق، من هل يستويت عليه إلى ينكسر ولا كذا عرف الله ربما يطيح. الله عز وجل ليس محتاج إلى عرشه، واستوى على عرشه ليس محتاج، العرش محتاج إلى الله تبارك وتعالى. فرق، معليش نقول أنا كلمة استويت أنا مستوي، لكن فرق بين الاستواء والاستواء، هذا استواء مخلوق على مخلوق، وذاك استواء خالق على مخلوق، وهكذا كل الصفات. وذكرنا كذلك مثال كلمات، كلمات الله عز وجل، الله عز وجل من صفاته أنه يتكلم، وكلماته كما قال تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا القرآن الكريم في آيات عديدة في صفات الله تبارك وتعالى، منها قوله عز وجل قل هو الله أحد، فإن مناسبة نزول هذه الصورة أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، على جاهليتهم قالوا انسب لنا ربك، معنى أعطينا النسب نتاعه. قال لي الله عز وجل قل لهم قل هو الله، قل هو الله أحد لا شريك له، الله الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق في احتياجاته، لم يلد، لم يلد هذه صفته صفة الله تبارك وتعالى، لم يلد أحدا كما زعمت النصارى أن عيسى من الله، لم يلد ولم يولد، ولم يولد ليس له سبحانه وتعالى أب، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مماثل ند نظير. هذه السورة هذا اللي فيها كملت، هذه السورة أيها الإخوة تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن هذه السورة واحدة، نقرأها في الرغبة من السنة الإنسان يفتتح بها يومه بالتوحيد، يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، ومن السنة كذلك أن يقرأها في راتبة المغرب، يختم نهاره كذلك بالتوحيد. ومن السنة أيضا إذا فرغ من الطواف بالبيت أن يقرأ ركعتين خلف المقام ويصليها بهاتين السورتين كذلك، يبقى الإنسان دائما مرتبط بالتوحيد بالله عز وجل، يتذكر ويتعرف عليه سبحانه وتعالى بصفاته. مطلوب انه نعم، مطلوب انه دائما يبقى التوحيد مستيقظ وحي في قلبه. نعم، اذن وجميع ايات الصفات امرها، قال امرها، ولا تفهموا كما فهم البعض من كلمه الامرار التفويض أصير المذهب كذلك ما يصلح خبيث مذهب تاع بعض الأقوام قالوا بالصفات هذه إلا نقرأها فقط لا ألفاظها يكفينا إلا الألفاظ نتاعها فقط نسمع أنفسنا لا هذا أيضا مذهب ربما أخطأ من مذهب التأويل هذا في المذهب اللي يجهل كاع الصحابة يقول بلي كان يقرأ آيات الزفر بصح ما يفهم لا يقرأ الألفاظ فقط لا والعرب أيها الإخوة حالهم العربية مش كما حالنا احنا العرب حالهم مع لغتهم موقف نحن العرب كان اللفظ مع المعنى نتاعو لا صد فيه شو مثلا يعني نقول احنا الزبدة في الحليب متحلل فيه ما تعزلها الا بعملية قيصرية قوية هكذا كانت الالفاظ مع المعاني ما تفكش عنها المعاني هي روح الالفاظ هي روح الالفاظ اللفظ اذا نحيت من المعنى ولا لك في الجفا ميت ميت لك في هذا الحاجة ما عند التلام الفاظ اصلا اريدت المعاني مش كما نتصور احنا ربما العربية نقرأ الفاظها ومن بعد عاد نعود نقرأ المعاني نتاعها لا الطريقة ما كانت عندها كان عندما يسمع اللفظ او المعنى فيه بعد معاه معاه داخل فيه في طياته بس ما يتوهم في الانسان باللي راه كان يفهم لا الالفاظ فقط والمعاني ما يفهموهاش لا وجميع ايات يقول احد الشيوخ يقول فلا ابو بكر للخير الرسولي يقول اشكل علي اشرحه لي ولا ابو جهل يقول اختلف اثبت ما من التماثل نفع فلا ابو بكر ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول وهو الصديق يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يجي بايه من ايه الصفات يقول يا رسول الله الايه اشكلت علي مانيش عارف واش معناتها ولا ابو جهل ابو جهل عنيد انسان كان يحوص على شي حاجه عجبك يجي يعترض بها على النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما كانش يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له راك قلت هنا كذا وراك نفيت هنا وراك ثبت هنا وهذا تناقض ولو عمره ما كانش اعتراضه ما هكذاك ما كانش عنده فلا ابو بكر لخير الرسول يقول اشكل علي اشرحه لي ولا ابو جهل يقول اختلف اثبت ما من التماثل اذا نفهمه كما يفهمه من نزل القران الكريم فيه وجميع ايات الصفات امرها نعم حقا كما نقل الطراز الاول اذا كما نقل الطراز الاول منها كما يفهمها اهل العربيه نحن في حق من العربية وكان سواء اليوم على وجه الأرض اللي يقول لك أنا يعني راهني باقي على ما كانت على العرب قديما معنى العرب هي العربية هي معدني وهي سليقتي ولساني ما يعرف للعربية العربية كل الناس اليوم على وجه الأرض إنما هي تعلم تعلموها كما يتعلموا الأحكام الفقهية يتعلموا العربية وأخطاؤهم ولحنهم كثير جدا وكثير من اللغة القديمة ذكرها ما يعرفوهاش كذلك إذن العزمة في اللسان عند كل الناس نعم إذن حقا كما نقلت الثلاث الأول نعم وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل عهدة هذه النصوص أردها إلى نقالها العهدة على من نقل إلينا هذه النصوص سواء نص القرآن الكريم قال الكريم نقل إلينا بالتواتر وسواء نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسواء جاء بالتواتر أو بالأحد العهد على من نقل إلينا وقال لنا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد عليه هو رجل ثقة نعم معروف ورجل يصلح لنقل الحديث أخبرنا بخبر العهدة عليه ونحن الواجب علينا أن نعمل بما بلغنا من هذه النصوص واجب أن نعتقد ما جاء فيها أرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل أصونها بمعنى أصونها بمعنى أحفظها وأمنعها من خيالات والتأويلات كاين طائفة قال أهل التخيل متأولة يجي يد الله الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، هكذا صريح. ويقول لك لا، ماشي يد الله، قدرة الله ولا نعمة الله، من أين لك هذا التفسير؟ يد الله قدرة الله، يد الله، قال الله عز وجل يده يده. نعم، والله عز وجل له عين، أنا نصفه بأن له تبارك وتعالى عين. ما يلزم أننا إذا قلنا له عين نبقى نتصور لا عيني نحن كين الله في الدنيا، لا لا. إذن الله عز وجل له عين تليق به تبارك وتعالى، تليق به سبحانه وتعالى، وله كذلك يد تليق به تبارك وتعالى، وكل صفاته لائقة به، كل صفات الله عز وجل لائقة به. ليس المطلوب أنه بالحق هذه الصفة تزداد منها، مش يبقى يقول لك اسمع أسلم الصفة يقول لك حبس حبس هذه صفة الله عز وجل ما نقدر نتكلموا فيها. نعم، ما نتكلموا فيها، ما نخوضوا فيها، ما نتعاطوا فيها الكلام اللي ما هوش يعني جاءت به الشريعة، ولكن نتكلم بما جاءت به النص، فنتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا ممتنع أن يراه أحد، حجب نفسه سبحانه وتعالى عن العباد، لا يرونه، بل العباد ترتيبتهم الآن اللي راهم عليها الآن لا يقوون على رؤية الله المعبود سبحانه وتعالى، ما يقدرش يشوفوه، ولكن هذه صفاته تبارك وتعالى. من أراد أن يتعرف عليه بها يتعرف عليه بهذه الصفات التي هي في القرآن الكريم وكذلك في السنة. نعم، يتعرف على ربه تبارك وتعالى صفات كمال. يعني الإنسان إذا تعرف عليه يتعرف على الله، ويكون عنده يعني علم يقين بربه عز وجل، يوم القيامة سوف يراه. نعم، فذلك عين اليقين. نعم، قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذ استدل يقول قال الأخطر. قبحا، هذا دعاء عليه، دعاء على من هكذا مسلكه وطريقته. يجي القرآن يقول لك آية صفة اللي فيه ما هي على ظاهرها، عند واحد المعاني، هذه المعاني شوفوا كيفاش نحرفوا بها عن جد عن الألفاظ. هذا طبعا نبذ كتاب الله عز وراءه، نذوره. قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال أخطل، الأخطل التغربي النصراني شاعر ثاني يقول أشعار بالعربية ويسكر. نعم، والناس هكذاك. نعم، يقول قال الأخطل، الأخطل هكذا. نعم، يقول لك إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول هكذا، يقول قال الأخطل عندما يبغوا يبطلوا دلالة أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، يقول لك هذا القرآن اللي بين أيدينا موش كلام الله، قلت هذا عبارة عن كلام الله، وكلام الله معنى قائم في النفس لا معنى فقط موجود، إذا عبرت عليه بالعربية هذا القرآن، إذا عبرت عليه بالسريانية هذا التوراة، إذا عبرت عليه بالعبرانية فذلك الإنجيل. القرآن ما هوش ألفاظ، ما هوش يعني حروف، ما هوش هذا هو هذا، لا، عبارة عنه. واحدين قالوا حكاية وما إلى ذلك من كلام، وأهل السنة قالوا القرآن كلام الله، هو كلام الله، تكلم به الله عز وجل وسمعه منه جبريل، سمع من الله عز وجل، وسمعه من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وسمعه من الصحابة تلامذتهم التابعون، وهكذا حتى وصل إلينا. القرآن هذا هو، هذا الذي بين أيدينا اليوم، نعتقد أنه كلام الله، تكلم به الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى. هذه الآية لو كان القرآن يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذه ربما الآية النبي عليه الصلاة والسلام لأنها يعني فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما يذكرهاش. وهكذا آيات يعني موجودة في القرآن الكريم مثلها. إذن في القرآن كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى، مع أن حتى عبارة أخرى نقولها بلهج. إذن قبح لمن نبذ القرآن كلامه. وإذا استدل يقول قال أخطل النصراني. إذن كذلك من العقائد التي جاءت في القرآن نؤمن بها ونعتقدها ونجزم بها ونعتبرها من عقائدنا المستفادة من القرآن الكريم، وكان يعتقدها أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن المؤمنين يرون يوم القيامة ربهم تبارك وتعالى. المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، الرب الذي هم الآن يتعرفون عليه بالصفات ويتفقهون فيها وتمتلئ قلوبهم تعظيما لربهم، فيوم القيامة يرونه إن شاء الله عز وجل يكرمنا برؤيته بذلك كرامته. إذن يرونه هو تبارك وتعالى يرونه عقيدة. من كان من الناس من يقول رب لا يرى، العباد يراهم، يقول باللي ما ينشافش رب سبحانه، والخواج كذلك والمعتزلة والطوائف كذلك يتبعه، يقول باللي الرب سبحانه لا يرى. علاه لا يرى؟ قالوا لي أن المرئي انتبه، شوفوا استدلاله، لأنهم طبعا نبذ القرآن وراءهم. قالوا لي أن المرئي هذا من شوفوا كما ذنك الشرفات قال بيجي تشوفوا الدرهات ولا بد جهة معينة بس تتمكن من رؤيته، راح جاي راح فايت راح هيه راح كذا. إذن وهذا معنى ذلك أننا أثبتنا الجهة لله عز وجل، وهما كأنهم عندهم باللي الجهة ما يجوز بتالي الله تبارك وتعالى، وعليه قالوا لا، إذن ما ينشى الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكين طوائف أخرى من الصوفية، من الصوفية نعم، قالوا باللي ربي راح تقع في الدنيا، حتى في الدنيا قال إن شاء الله عز وجل. كل يشوفوا يشوفوا لا يعني شيوخ خواص مع الناس اللي ما مش عارف كان مخصص واحد عند ملهي في أدرى معدود فيه ليه خطره ما تقول أولياء كل اتباع واحد يبقوا يجيبوا له الكرامة يتنافسوا فيها، قال الكرامة انتعتنا هاي انتعتوا كذا، وقولوا الثانيين انتعتوا وبقوا تتابقوا فيها هاي يجيبوا لي ما يقولوا احنا انتعنا او كف ربي واش عندكم عندك شهادة ثانية فوق هذا؟ أما خلاص ما زال ما فكرنا في واحدة ثانية. هذا واحد على كل حال، ما زال يعني قبره وزيارته اليوم، واحد زيارته اليوم في حياته قال للناس قال لهم شفت ربي سبحانه وتعالى، ايش يقول للناس؟ يقول مسلمين وكتفي. نعرف العظة لا كانت تسمعها الأول، يقول المسلمين مكتفين تسير وليلي بس لي اللي جات من عندك صح، قال المسلمين مكتفين معناها يعني خلاص احنا بغينا نجدلوك ما نجدلوك. جو الفقهاء في المنطقة هذا اللام هذيك المرة ردهم كافية، جاء الناس ولا قالوا لي شيخنا راه شاف الرب ما ليش الفقهاء شوية يبغوا لغة تفهم، يقول كيف تقول شفت الله عز وجل الذي كرمه خطير. قالوا شوفوا إن عكس بصري على بصيرتي فصرت كلا بصرا فأدركت من لا تدرك الأبصار. أما نقول إحنا ثاني في المدينة كنت جاب لهم واحد عبارة متفلس فأذلك خلاص حبتهم، قال لهم إن عكس بصري على بصيرتي فصرت كلا بصرا فأدركت من لا تدركه الأبصار. خلاص قال له المسلمين حتى هم قالوا مسلمين، ولا ترد كامل الفقهاء أو كل شيء كل مسلمين أي قال لا موت ندور على قبة خلاص. اليوم عنده قبة عنده زيارة، ولكن الذي عنده عقيدة صحيحة، اللي عنده عقيدة صحيحة اعتقاد أن الله في الدنيا لا يرى، وأن موسى كليم الله، موسى عليه السلام كليم الله من أولي العزم من الرسل، قال كما جاء في القرآن الكريم: ربي أرني أنظر إليك. طلبه وكليمه تبارك وتعالى عزيز على الله عز وجل، موسى عليه السلام مش كيف موسى بن مسعود، هذاك موسى كليم الله، وهذا الثاني كنت نحكي عليه اسمه موسى بن مسعود. الفرق بين موسى وموسى: يا رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، للجبل الجبل العظيم الضخم، تجلى له الرب سبحانه وتعالى، جعله دكا. دكا تعرف شو معنى دك؟ بمعنى جبل صخر ولا تراب ولا يعني تفتت، بتجلي الله عز وجل له، بتجلي الله تبارك وتعالى. إذن جعله دكا فخر موسى صاعقا، خر موسى صاعقا، بمعنى كأنه جاء في ذهنه باللي هذا الجبل العظيم لم يقدر على تجلي الله له، فكيف أنا الذي أنا أضعف بنيا، أضعف 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 من هذا الجبل. عرف موسى باللي ما يقدرش على تجلي الرب سبحانه وتعالى، إذن موسى ما شاف الله عز وجل. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه لم يرى ربه للإسراء والمعراج، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نور أن أراه. هذا الكلام أيها الإخوة في الدنيا، في الدنيا. بل قال عليه الصلاة والسلام وهو يعلم الصحابة ما يجب اعتقاده في المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال في آخر الزمان يعني يقول للناس اللي هو الرب والعياذ بالله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فيعني ولت عقيدة الصحابة وجميع من تبعهم أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، وإنما يرى يوم القيامة كما جاء في القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظارة الحسن والبهاء، وهي وجوه الجنة. نعم، إلى ربها ناظرة تنظر. وقال تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون عن ربهم. إذن فهم من العلماء أن غير الكفار ليسوا محجوبين، يرون الله عز وجل. هذه من الأدلة بالإضافة إلى أدلة الوحي، الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخاف على الصحابة، احنا كذلك احنا ذوك الناس نترفق بهم أحيانا ونعسوا عليهم، نمشي واحد يدخل لي شيء يمشي به، كانت قلوبهم نظيفة وطاهرة من هذا الشيء اللي رانا تريد به الناس اليوم. يقول لهم هكذا النبي: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون من رؤيته أو لا تضارون من رؤيته. لا يخاف عليهم شيء، عرفوا بلي الناس يقدروا الله عز وجل. شيء يقول لا، هذا نحن الآن دائما نقولها ونعس على الناس تمشي كذلك، يفهموا خلاف المراد، ونقول لهم لا، شوفوا راهي تشبيه الرؤية بالرؤية، ليس تشبيه المرأة بالمرأة. نعم، المؤمنين يرون حق ربهم. نعم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذه كذلك من نصوص صفات، نصوص صفات. إذن نصوص صفات قلنا موقف المسلم منها الواجب عليه إذا أراد أن يكون على ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم الذي هو سبيل النجاة، لا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد في آية الصفات. ما يسمعش أي إنسان يتكلم بغير القرآن الكريم وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمع لي يعني. وراه لا تسمع له تعرف بأنه قلبه راه يقيس شوية من نجاسة التشبيه، لأنهم على كل حال يتكلمون بطريقة يعني كأنهم جعلوا الله واحد المخلوقات. إذن وإلى السماء بغير كيف ينزل الله عز وجل، ينزل جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينصلي الفجر. لذلك كان السلف يجتهدون في أن الواحد يكون له حظ في آخر الليل من قيام يتحرى هذا النزول، نزول إلهي ينزل. وش قالوا الأقوام الآخرين؟ قالوا شوف النزول معناه الانتقال، والانتقال معناه من مكان إلى مكان وفي حركة، وإحنا إذا قلنا اللحظة ينتقل ويتحرك رأنا شبهناه، ما لما نقولوش بالنزول. وش ينزل الملا؟ قالوا تنزل رحمته. وقال واحد ثاني لا تنزل ملائكته. من الملائكة اللي تقول هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من سائل، الملائكة تقولها ما هذا الكلام. إذن فالعقيدة الصحيحة التي ليس في هذا التحذلق هي عقيدة الصحابة، عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل السنة والجماعة، ينزل هو تبارك وتعالى. ولكن لا نسأل عن الكيفية، لا، الكيفية السؤال عنها لا يجوز. جاء رجل الإمام مالك عليه رحمة الله، جاء رجل إلى الإمام مالك، إمام مالك بن أنس إمام المدينة، إمام دار الهجرة، كان يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي الناس اليوم يقولوا في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة جريد السهل، في عقد الأشعري ما في عقد مالك وفقه مالك، مالك الدعي للفقه وش بي مالك في العقيدة، ألا ما عندوش عقيدة ولا عقيدة ما تنسب ولا ماذا، والجنيد الدعي للطريقة عقيدة ما عند أبي الحسن الأشعري وفقها ما عند مالك والطريقة ما عند الجنيد. يعني معنى ذلك يقول لك أن أبو الحسن الأشعري في عقيدته خير مالك، وهو جاي بعد مالك، ما نقول إن في عقد مالك وفقه مالك وفي طريقة الإمام مالك، البيت هذا ما تعرفوش، هذا تعديل للبيت السابق، تعديل له بمعنى إصلاح له. مالك رحمه الله جاءه رجل قال له الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى، كيف استوى؟ قال مالك رحمه الله مقولة مشهورة مأثور عنه رحمه الله، قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، معلوم معناها معروف ما يحتاج إلى تفسير وشرح وبيان وتوضيح، كلمة معروفة بالعربية استوى. اللي يعرف القاموس كان كتاب قال له القاموس المحيط ألف واحد نقول له الفيروز أبادي، يجي كلمة داخل هكذا داخل يكتب لك حداها ميم، ميم عندها معنى مزيد معروف معناها ما يحتاج إلى شرح، يكتب داخل الاستواء معلوم، معلوم بمعنى معناه في العربية ما يحتاج إلى شرح وبيان استوى. والكيف مجهول، كيف الله عز وجل كيف استوى مجهول. وش معنى الكيف؟ الكيف معنى أي واحد مثل الآلة وجلس في المجلس بتاعنا نقول لك فلان راه متربع، فلان راه جالس على كذا كيفية معينة كذا، ونبين كيفية عاد يعني نشوف فيه ونشوف كيفاش راه جالس نعطيك كيفية جلوسي. لكن الرب عز وجل ما يستطيع أحد أن يكيف أي صفة من صفاته. إذن كيف مجهول؟ والسؤال عنه بدعة. وفي رواية أمر بإخراجه. فصار العلماء يقولون كذلك من سئل عن النزول يقول النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة، والإتيان معلوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة، والمجيء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة، وهكذا قل في الصفات إن شئت. إن شاء الله هذا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الباب. إذن بلا كيف، وهذا هو اللي يقول أهل السنة والجماعة نثبت لله عز وجل الأسماء وصفاته من غير تكييف، من غير تكييف، لا نكيفها، لا نكيف الصفة من صفة ربنا عز وجل، وإنما نثبتها نعم كما نثبت ذاته نثبت صفاته. وذلك يقول كذلك أحد الشيوخ يقول فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا، يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسعى بفضل الخلق يدا والعطاء مبسوطتان كيف شاء بسطا. نعم وصل. كذلك أيضا من عقيدة أهل السنة وجماعة مما يعتقدونه، قلت هذا الاعتقاد للإخوة، بعض الناس بعض العلماء اجتهد زاد حتى في التشهد ولو نعقل على الزمان يقولوا كما قال بالأمس واحد ما زال يقولها، يقول حتى في التشهد هذا اعتقاد يكرر يوميا ويفح قبل ثلاثة في التشهد، بعد ما يقول شهد أن الذي جاء به محمد حق والجنة حق والنار حق والصراط حق والميزان حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعثهم في القبور. ما إيش كل عقيدة هذا يعني، لعله قلت اجتهاد من أبي زيد القرواني رحمه الله، فصارت تضاف هكذا في التشهد ما يثبت في أي صيغة من صيغة التشهد، في الحق صيغة التشهد وقوفة يثبت فيها نعم نقوله، ولكن نعتقده هذا اعتقاد الإنسان تتم عليه وتبقى من حد لآخر الإنسان يدرسه ويذاكروه لأنه صفة الله عز وجل صفة ربهم تبارك وتعالى. نعم إذن قال وأقر بالميزان. نعم وأقر بالميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة الميزان الذي وضعه الله تبارك وتعالى يوم القيامة من أجل أن يقف الناس على عدله تبارك وتعالى على قسطه سبحانه وتعالى عدله، وأما هو تبارك وتعالى فهو غني عنه. الميزان باش يرى كفة الحسنات وكفة السيئات، ميزان يوم القيامة له كفتان، هذا الموازين لا عند نظر في هذه الآن يعني إذا كنت تحفق حاجة ويطلع لك واحد الرقم يقول لك فيها زي كيلو فيها 500 جرام فيها كذا، هذا نسموه ميزان مجازا فقط. الميزان كلمة ميزان حقيقة لا تلي فيه وزن يوازن يدير هاك وهاك ها؟
يتراجع
هذا كل ينقل الميزان، وهذا آلة في حقه يعني توزن بمعنى تعطيك المقدار لما تحط فوقها فيه 3 كيلو بعد كيلو، ولكن ما تعطيش مثلا دير في جوج حوايج يقول لك هذه يعني لاحقه كذا وارجح لك بين حاجه، لا مثلا دير كيلو في هذه ويدير في هذا لك زيد لها زيد لها زيد لها حتى تولي كيلو تقول هذه كيلو وهذه كيلو، هذا هو اللي قال الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هذا الميزان أيها الإخوة يوضع يوم القيامة، والله تبارك وتعالى يزن أعمال العباد. ميزان كما جاء في النصوص له كفتان وفي بعضها له لسان، لكن تشوفوا هذا المؤشر يدير هاك وهاك لسان يقول اللسان عنده حتى لسان. وتوزن أعمال العباد وتوزن صحائف العباد ويوزن العباد الرحم، جاءت في ذلك نصوص على كل حال. لا الإنسان يبقى يتدخل بعقله. العقل يا إخوة في نصوص الوحي الإنسان لا يحتقر فيه، يحتقر بمعنى يأخره، يأخره بمعنى ما يخليش يتقدم، يخليه يتطاول ويتجرأ. والعقل راه عبارة عن غريزة، لما نقوله غريزة معناها شيء غرز الله عز وجل في الإنسان، وعنده في إطار واحد حدود معينة يفهم، وتلحقه الآفة ويضعف ويقوى. شو البصر نتاعك معايا؟ قال شو ذاك الباب أنا نشوفه، هو فين بعض الناس يقول لك ما نشوفهاش، ثاني يقرب لها باش عاد نشوفها، ضعف البصر نتاعك. البصر هكذا حلو، وكذلك السمع نتاعنا هكذا حلو أيضا، وكذلك حتى اللسان اللي نذوقوا به أيضا. العقل يضعف ويزيد ويقص، كأننا مثلا ذوق بعض المسائل العلمية ربما نجي نشرحها، كاين بعض الناس اللي بقى يدقق يحاول يفهمها بصح ما يلحقها، ما يفهمها. وما كان لا نقول ما كان لا تعي راسك، لا تعي راسك، خليك ما تفهم. هكذا كذلك كم البصر أيضا يضعف أيضا. كاين بعض المسائل الغيبية لا يستطيع العقل الإحاطة بها وإدراكها إدراك تام كامل، ولكن يصدق بها ويؤمن ويجزم لأنها جاء بها الوحي، لأنه جاء بها الوحي. إذن الميزان يوم القيامة توزن الأعمال. جاء واحد الأقوام بعقولهم، قالوا كيفاش توزن الأعمال؟ آيست عملية الصوم والصلاة واش هو كما الحوايج المحسوسين حتى في الميزان؟ استشكلوا هذا، قالوا كيفاش نوزن الأعمال؟ الصوم، الصلاة، الزكاة، القرآن الكريم، الذكر، أعمال الخير والبر المختلفة، كيف تحت الميزان؟ كيف الشخص؟ نحن نقول لهم ما دام الله عز وجل أخبر بأن الأعمال توزن، توزن توزن نعم. عندما يجيك النهار يعني شوفوا الميزان كيفاش توزن الأعمال. الله عز وجل قادر على أن الأعمال نعم هكذا ليس لها كثافة، ولكن تصير عندها كثافة في الميزان وتنحط معاً في الميزان الأعمال نعم توزن. إذن كان بعض الأقوام قالوا ما كانش ميزان، لأنه الميزان توضع فيه الأعمال بقاع ما يعرفوهاش، حكموا عقولهم وعقولهم في الحقيقة ما تقدر، عقول ما عرفوش وما حقيقة العقل. وشو العقل؟ كما قلت أيها الإخوة عبارة عن غريزة أودعها الله عز وجل في الإنسان. ومعروف أن الإنسان عندما يكون صغير ما عنده عقل، لا الإنسان نفسه عندما يكون صغير طفل عنده 4 سنوات 3 سنوات ما عنده عقل، يبقى مجاور للعقلاء، يبقى العقل نتاعو ينمو، ينمو كما ينمو جسده. ويجي واحد الوقت يقول فلان هو ولا من العقلاء، ويزيد كذلك ينمو ينمو حتى يصل 40 عام، عاد يقول تماك تمام منتهى النمو. وبعد 40 50 60 70 يعاود يرجع يضعف كما يضعف جسده. هذا هو العقل، هذه حقيقة العقل. هل الإنسان يتعب العقل ويمشي بالواحد مجالات وواحد بحوث التي لا يقدر عليها؟ لذلك الإنسان هكذا يكون عارف حدود العقل، فيعني إذا جاءت النصوص يقول للعقل في هذه الحالة كالمقلد مع المجتهد. هذا كيف يكون؟ إذن في الميزان حق يوم القيامة كان الميزان، كان الميزان نعم. وأقرب الميزان هو الحوض، حوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكل نبي حوض، كل نبي حوض حديث نعم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأحواض، ترده أمته، أمة النبي صلى الله عليه وسلم ترده، معناها جي تشرب منه. كيزانه كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من لبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. أيها الأخوة، يجوه المبتدع الذي ابتدع في دين الله عز وجل وهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم علامات هذه الأمة الغرة والتحجير، فيزادون يدفعون عن الحب. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وسواء كان الإحداث هذا في العبادات العملية ولا في العقائد، كيف كيف الإنسان الذي دان لله تبارك وتعالى بغير ما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هو المبتدئ. لذلك الإنسان إذا وفق الله عز وجل لاجتناب الشرك فليجتهد في اجتناب البدع، وإلى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها يبادر إلى العمل بها، ويكون عند استعداد فقط فشي بحث ويتحقق هل هي سنة ثابتة ولا لا. ماشي يقول هذه ما نعرفوهاش وما أدركناش عليها الناس ما لأخليها، لا، يكون عنده استعداد باش أي شيء يثبت له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. وهذا هو العلم اللي قال العلماء أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. كاين كثير ناس مساكين من جهم يعني سنة من السنن ما كانش يعرفوها، يقول لك يبقى عقلك متردد كان نعمل بها ولا ما نعملش بها. فعليش على كل حال فقط يجتهد في الوقوف ومعرفة صحتها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بادر العمل بها ولا تتأخر، واحمد الله عز وجل أنك عرفتها وعملت بها قبل أن تموت. إذن هذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يذاب يدفع عنه أهل البدع، أهل البدع الذين غيروا وبدلوا. إذن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. كان أقوام كذلك لما وجدوا الأحاديث فيه يعني فيها يعني أحيانا طوله كذا وعرضه كذا وكذا، قالوا لا ما كانش حوض ما كانش حوض. وأحاديث الحوض متواترة، لأن هذا الأقوام اللي نتكلموا عليهم من المخالفين سواء كانوا معتزلة أهل الكلام اللي كذبوا ببعض هذه الاعتقادات، بعضهم يقول لك باللي احنا ما نعملوش لا بالاحاديث المتواتره. في مسائل الاعتقاد عندنا الحديث المتواتر. وش معنى الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر معناه هو الذي رواه جماعه يستحيل تواطؤ مع الكذب، عن جماعه يستحيل تواطؤ مع الكذب الى منتهى الخبر، هذا هو الحديث المتواتر. بل لما كانش حاجه حديث كمن هذا ما لما نخرج من العقل، أحاديث الأحاد لما ندش من الاعتقاد ضيعوا واحد، لأن الأحاديث المتواترة ما هيش كثيرة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وأقر بالميزان والحوض الذين عم أرجو بأني من هريا أنهلوا، وأقر بالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومشروع الإنسان بحق أن يسأل الله عز وجل أن يسقيه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا، ريا معنى أرتوي منه، ريا أنهل. نعم أصل. وكذا الصراط، الصراط أيضا من عقيدتنا التي نعتقدها أن الله تبارك وتعالى ينصب على متن جهنم الصراط، طريق ممر لا بد لكل أحد أن يعبره، ممر إلى الجنة. بعض الناس يكبكبون في النار مما تحتهم. والصراط جاء في أوصافه أنه أحد من السيف أو أمضى من السيف وأحد من الشعر. الناس يمرون عليه على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يزحف على أسه، والملائكة تقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذا هو الصراط الذي يمد فوق متن جهنم، فوق متن جهنم يعبره، يعني كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، كان على ربك حتما مقضيا، ونجد الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن هذا الصراط نؤمن به. جاءوا هذو قالوا كيفاش الصراط هذا؟ معناها كاين تكليف، قالوا ملكين في الآخرة كان التكاليف، وقالوا هذا تكليف ما لا يطاق، وكيفاش يكون هذا؟ وبدأوا يردوا هذه النصوص. نعم نحن نؤمن بها، نؤمن بها. نعم أصل فمسلم ناجل وآخر مهمل. فمسلم ناجل معناه سلم الله عز وجل ومر مر على الصراط. نعم كان لي يعني يسقط في جهنم. نعم فتتلقفه كلاليب جهنم فيسقط فيها. نعم واصل. نعم والنار يصلاها الشقي لحكمة. النار دار أعدها الله تبارك وتعالى لمن خرج عن طاعته. فأما الكفار فإنهم يدخلونها وهي دارهم التي يبقون فيها أبد الأبدين. وأما المسلمون فإن من دخلها من مات على التوحيد ودخلها فإنه سوف يخرج منها، وهي نار الموحدين، نار يعني سوف يعذبون فيها بقدر أعمالهم، وربما كذلك استحقوا دخولها ولا يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. نعم فلكن إذا دخلها الموحد فإنه يخرج منه، يخرج من النار مهما طالت مكثوفها، إما بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. والنار يصلاها الشقي لحكمة، لحكمة حكمة الله عز وجل أراد سبحانه وتعالى أن يدخل النار فيدخلها، فيبقى فيها ويمكث فيها مدة نعم تطول أو تقصر، ثم يخرج منها إلى الجنة. ذلك الإنسان مشروع له أن يقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو استعوذوا بالله من عذاب القبر، من عذاب النار محيا ومات من شر فتنة المسيح الدجال. نعم وكذا التقي إلى الجنان. والجنة الجنة أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين، وهي درجات كما أن النار بركات. الجنة أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين من عباده الذين عاشوا في هذه الدنيا حياة طيبة يعملون بطاعة الله عز وجل ومستقيمون على شرعه ويجتهدون في إصلاح أحوالهم وعقيدتهم. هؤلاء الله عز وجل وعدهم بالجنة، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، وعدهم تبارك وتعالى بالجنة يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. إذن هؤلاء الله عز وجل وعدهم بالجنة، والله تبارك وتعالى لا يخلف الوعد. نعم نعم ولكل حي عاقل في قبره نعم عمل يقارنه هناك ويسأل. إذن كذلك نعتقد أن عذاب القبر كين عذاب القبر؟ القبر اللي هو حفر من حفر النار أو روضة من رياض الجنة يوضع في الإنسان المسلم، ويأتيه ملكان يسألانه من ربك؟ ما دينك؟ ما النبي الذي بعث فيكم؟ فأما المسلم فيثبته الله تبارك وتعالى، يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا المسلم يثبته الله، يسأل الله عز وجل أن يثبتنا بقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. هذا المسلم يثبته الله تبارك وتعالى فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يأتيه ملكان ولكنها في صورة لا يعرفها، وصورة مفزعة، حتى سمي الملكان منكر ونكير. وجاء وحدين كذلك بعقولهم قالوا ما كشفنا ثم منكر ونكير، ملك قالوا منكر ونكير، منكر ونكير. لا وجاوب عقولهم كذلك، يقول كيفاش القبر يكون فيه هذا العمل هذا وهذا التعذيب وهذا كذا؟ القبر شحال هو بعد؟ والقبر هو يعني حفرة صغيرة ما كبيرة بزاف، كيفاش وين البلاصة اللي وقع فيها كذا؟ وبدا يخدموا عقوله. وعذاب القبر ثابت، هكذا مشهور نسميه نعم عذاب القبر، ومع أنه ليس كل إنسان يقبر، مش كل واحد يقبر، كان بعض الناس اللي ممكن احترق، كان راكب طائرة والطائرة انفجر في مكان معين احترق وما عرفوا بقى يعني فحموا بقى، ولكن الله عز وجل يحشره ويصير جسمه كما خلق كما كان. وهكذا بعض الناس ممكن يعني تأكل السباع ويحشر الله عز وجل من بطونها. وقيل عذاب القبر لأن أكثر الناس على كل حال يقبرون، أكثر الناس يقبرون يعني. ففي القبر نعم يحصل له التنعيم أو العذاب، الإنسان يتعوذ بالله من عذاب القبر، إنساش يتعوذ بالله من عذاب القبر، اللهم من عذاب القبر، عذاب النار، ومن فتنة المحيا ومات، ومن فتنة المسيح الدجال، يتعوذ بالله من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما بقبرين، حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر بقبرين يعذبان، مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر منه البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، هذا هو اللي تعذب عليه. واحد كان لا يستتر بالبول، لا يستتر معناه إلى بال، ممكن ما يبعش على الناس، كان يعاود الخبر مع زميله ثلاثة ما هوش بغي يفوتوا شي من الكلام، مش بغي يمشي بعد يقرب لحدهم وهو مازال شاد معهم الخبر ومازال محتفظ ودمه لهم ويقضي حاجته وينوض بسرعة ويلتحق به. هذا البول الإسلام عنده آداب وأحكام شرعية، الناس إذا التزموها يكونوا أطهر الأمم وأنظف الأمم، أخلاقها عالية جدا جدا. هذا موجود في الكفار، موجود الكفار تقام أحيانا في بعض الأمكنة ست في واحدين حواج لك أن شتهم ربما غراري فهكذاك، تلقى واحد يقول واحد الثاني، واحد يقول واحد الثاني يقضي حاجة وحده، هذاك واقف وهذا واقف حداه وهذا الثاني واقف حداه وهكذا إلى آخره. وهذا حتى البلاد المسلمين فيها هذه الطريقة مش إسلامية، طريقة مش إسلامية. الإسلام فيه الطهارة، فيه النظافة، فيه الأخلاق، فيه الأداب، فيه الآخرة. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر معناها أنه يبول قريب الناس حداهم، وفي رواية لا يستنزه بمعنى ربما كان البول يتقاطر منه فيتعجل ويقوم ربما ينجس فيها، هذا هو الذي يعذب عليه. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، كشف الله له تبارك فرآه وعرف السبب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة أيها الأخوة تعرفون النميمة، وشيء النميمة، النميمة مثلا هذا شاف واحد زوج من الناس أصحاب بنت صحبة وأخوة ربما قال الله يبارك في الدين ما عجبوش الحال وتحرك فيه قالت لنا اختنا بنفسه، يجي لهذاك يقول له انت شوف لا انا قال فيك كذا وكذا، بس ما تقول ليش انا قلت لك، يمشي صاحبه الثاني يقول له فلان هذاك واش قال فيك كذا وكذا، ويزيد يقول له كذلك وما تقول ليش عادي النميمة. صاحبها يريد الافساد بالناس، يريد الافساد بين اثنين ما يفيق هذه بزوج تلوش على بنته، وش هو السبب؟ ومروح ربما يعرفوش. فهي بهذا المعنى أشبهت السحر، كالعرب تسميها العظة، قال أخبركم العظة، العظة القالة بين الناس، القالة بين الناس من الإنسان، الإنسان إذا أراد أن يصلح نعم، وأما أن يفسد وربما الإنسان ما يكونش عنده علم ما يفقش روح بالله يدي النميمة، يجي الواحد يقول اسمان فلان سمعت يقول فيك كذا وكذا، ومسكين ربما لكن ما شو تفطن وش رايدين يجي واحد يقول لفلان سمعت يقول فيك كذا وكذا، واحد يخبرك كذا شنيع في مجمع من الناس فيحرك قلبه عليه. هذا راه نمم، وربما ما يعلم بأنه نمم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما خير من الصوم والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. ثم قال: وإفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول الحالقة للشعر، الحالقة للدين، النميمة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف في القبر هذا الإنسان الذي ينمم يعذب، فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. إذن هذا من الأدلة على أن عذاب القبر كائن، والأدلة القرآنية كذلك، قوله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في القبر. وفي قول عز وجل: نذيقنا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. عذاب الأدنى في السلام القبر، سنعذبهم مرتين في السلام القبر. لذلك القبر هو أول منازل أخر القبر. إنسان إذا مات قامت قيامته القبر، كذلك محطة إنسان ممكن ينعم فيها وممكن يعذب. نعم، إذن فعذاب القبر كائن نعم ثابت، نعم، ولكنه من الأمور الغيبية، ليس الإنسان يريد أن يتعرف عليه بصورته بتفاصيله يعني بعقله ويدركه كما يدرك العالم الذي نراه، لا. نعم، قصد هذا اعتقاد الشافعي في هذه المسائل، وإلا في حقا يعني كان المسائل أخرى المؤلف رحمه الله، ولكن الحمد لله إن شاء الله استفدنا جملة من القواعد الإنسان ينتبه لها ويلتزمها في غير ما ذكر هنا في هذه المنظومة. من تلك القواعد الإخوة: ألا نطلق العنان للعقل، ألا نطلق العنان للعقل. معليش نضرب مثال آخر باش تبين لنا نحن الآن العقل وش هو. كثير من الناس اللي هذا لكل حال كفار اللي ما عندهمش دين فجاه بيمجدوا العقل ويعظموه واحد تعظيم زائد، لكن نحن المسلمين اللي عندنا كتاب سماوي يعطينا احكام جاهزه في بعض المسائل التي لا ندركها بعقولنا، هذا لماذا الانسان يعي عقله في مسائل ما ياتي منها بطائل؟ العقل ايها الاخوه مثل الذي يقحمه في المسائل الغيبيه. لك انسان جاب الموس نتاع الكوزينه، موس تاع الكوزينه تعرفوه؟ موس اللي يستعمل الناس يقربوا به ولا يقطعوا به البطاطا والبصله وكذا الى اخره، وجا خرج به باش يقطع به الحديد، معناها الموس تاع الكوزينه خرج باش يقطع به الحديد، ويقول لك هذا حديد على مرتب، وبدا يجبد ويجبد 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 يحتش، لأنه استعمله في غير ما هو من اختصاصه. العقل ليس بعيدا عن هذا المثال، العقل هو عنده مجال نعم يقدر يخدم فيه ويعمل فيه نعم، ولكن إذا الإنسان قحمه في مسائل ما يستطيعها هكذا يقع له مثل ما وقع لأقوام أنكروا أمورا ثابتة بالنصوص. إذا ما قلنا آيات صفات كذلك من تلك الجملة من القواعد، آيات صفات نثبتها كما أثبتها السلف ولا نتأول فيها ولا نعطلها كذلك ولا نكيفها ولا نمثلها. آيات صفات نثبتها سواء جاءت في القرآن الكريم أو جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جاءت أحد سواء جاءت متواترة، ونرد عهدتها إلى نقالها ونصون عن كل ما يتخيل. هذا القرآن الكريم أيها الإخوة فيه الهداية، فيه النور، وأن كل هداية من خارجه لا يمكن أن تكون. نعم، إذن هذا اعتقاد الشافعي، هذا اعتقاد الشافعي يا شافعي كأنه يقول، لأن أتباع المذاهب بعضهم تلقاه شافعي، نعم تابع الشافعي في الفقه، ولكنك تلقاه في عقيدته ممكن تلقاه يقول لك انا على معتقد الاشعري، ولا انا معتقد فلان وفلان. لماذا الشافعي ما عندوش اعتقاد؟ هذا اعتقاد الشافعي ومالك بن انس رحمه الله وابو حنيفه ايضا الامام اول الائمه الاربعه، هو ايضا صاحب اعتقاد، هذا اعتقاده، هذا الذي كان يدين به لله عز وجل. اذا من كان حنفيا من المفروض ان يكون كما كان ابو حنيفه يحتفل الاعتقاد، وهكذا كذلك الامام احمد بن حنبل، انا كانه يخاطبه. وفيه ايضا اشعار بان كلمه المذهب وان استعمل في المذاهب الفقهيه فكذلك، بل الاولى ان تستعمل في المسائل الاعتقاديه. لماذا لا تقول فلان مذهبه كذا وكذا؟ هذا اعتقاد الشافعي ومالك ابو حنيفه ثم احمد ينقلوا. نعم، إذن فإن اتبعت سبيلهم، وهم على كل حال اتبعوا كذلك سبيل من قبلهم، هم أقربوا إلى القرون الخيرية. أبو حنيفة رحمه الله حتى ربما بعضهم قد يعده في التابعين، أبو حنيفة الإمام رحمه الله. هذا اعتقاد الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تلميذ الإمام مالك، وأبو حنيفة كذلك، والإمام أحمد ومالك، هذا واعتقادهم كلهم اعتقدوا هذا الاعتقاد الذي ذكر بعضه في هذه المنظومة، ولهم على نفس ما جاء على نفس الطريقة ما جاء في هذه المنظومة في غيرها، يعني اعتقاد صحيح مطابق لما جاء في القرآن الكريم. فإذا الناس يعني اتبعهم في الفقه كذلك اتبعهم فأيضا في مذهبهم لقل الخلاف في هذه الأمة، ولاجتمعت الأمة كذلك على العقيدة الصحيحة. ولكن للأسف هكذا التمذهب والتعصب يعني يفرق الناس، يعني تلقاه ربما في مذهب واحد على عقيدة أشعرية، واحد لا أنهم متفرقين كذلك في مسائل متعلقة بالسلوك. نعم، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبو حنيفة ثم أحمد قالوا فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وهذا هو الاعتقاد السليم الموفق من حذى حذوهم. فموفقوا وإن ابتدأت فما عليك معول. سأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول
الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.